اليوم هو الخميس 19 فبراير 1688، قرابة ساحل جزيرة فاكا جنوب سان دومينغ. واقف أمين المخزن ماترون دي مارينز على سطح سانتا روزا، بارجة إسبانية ذات 14 مدفع. الشمس تغرب والسماء تظلم، بس السبعين بحار اللي على متنها عايشين أحلى أيامهم. الخمر يحل الجو وأغاني البحر ينسمع صداها في عتمة الليل. الشباب على السفينة يرقصون يصرخون يلوحون بسيوفهم في الجو في تناغم كالجسد الواحد. قبل 48 ساعة كان ماترون دي ماريدز وزملائه ملزمين اليابسة من قبل البحرية الفرنسية على الجزيرة. لهؤلاء البحار الأحرار اللي ما يسمعون كلمة أحد، كانت هذه أشبه بحكم بالسجن. كل اللي يتمنوه هو أنهم يبحروا لأي مكان تقودهم له الرغبة والرياح، دايما في مغامرة أزلية بحثا عن غنائم جديدة، وما كانوا يقدروا يتحملوا فكرة أنهم حبيسين اليابسة. لكن اليوم استعادوا حريتهم وقدروا القراصنة يهربوا بنجاح تحت ستار الغسق. صعدوا على سفينة، رفعوا المرساة وانطلقوا صوب الجنوب. بالنسبة للبحار دي ماريدز، هذا بداية مغامرة قرصنة راح تاخذوا في رحلة حول العالم. احتفالا بإصدار لعبة سكول أند بونز راية القراصنة، نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي. ذول القراصنة والبحار السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار، وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف. معكم عادل بارباع، وهذا بودكاست عصابات البحار، الحلقة السادسة عن ماترون دي ماريدز، الحرية أكبر الكنوز. من القراصنة اللي يشوفون فرصة ويقلبون الدنيا عشان يمسكوها، وفي ناس كأنهم مولودين عشان يعيشوا حياة القرصنة من الألف للياء. ماترون دي ماريدز من النوع الثاني، يحس براحة وهو يطوف البحار السبعة. هذا الرجال كان قرصان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، دائما يتنقل من مكان لمكان ومن مغامرة لمغامرة. حكاياته مع البحر كثيرة وكلها إثارة وغموض. ما يعرف الطاقم عنه إلا أنه من فرنسا، من منطقة على الساحل الأطلسي، ويمكن ولد حول 1650. يقال أنه كان في 30 من عمره لما بدأ نجمه يسطع في عالم القرصنة. في ذيك الأيام ماترون كان عايش في الجزء الفرنسي من جزيرة سان دومينغ اللي كانت تحت حكم الإسبان قبل ما الفرنسيين ياخذوها من كم عقد من الزمن. سان دومينغ وجزيرة تورتوغا شمالا منها كانت مناطق معروفة كمرسى للقراصنة المرتزقة والبلطجية. القراصنة يشتغلون بعقد، يعني مثل المرتزقة، ويستقرون في منطقة معينة. أما البلطجية فهم مو بالضرورة يكونون بحارة، هم أكثر صيادين وناهبين وقطاعين طرق، يركبون السفن عند الحاجة لبعض المهمات، بس دائما يرجعون للبر. هذول المرتزقة والبلطجية سووا لهم تجمع مثل أخوية فيها قوانينها ومبادئها، وتحت الاسم اللي اختاروه أخوية ساحل القراصنة. كانوا يعتبرون جزيرة تورتوغا بيتهم الرئيسي، وطبعا ماترون دي ماريدز كان واحد من الشلة. في عام 1686 ماترون دي ماريدز طب على سفينة كان يقودها القرصان لورنس دي جراف. هذا الكابتن الفرنسي المولود في هولندا كان مأمور يصطاد سفن الأعداء. كانت الصفقة تسوى للطرفين، القراصنة يملون جيوبهم بالفلوس وفرنسا تضرب أعداءها في مقتل. في الصيف كان ماترون جزء من فريق استولى على بارجة إسبانية صغيرة اسمها سانتا روزا. كانت هذا قرب كارتخينا في كولومبيا. القراصنة الفرنسيين ثبتوا رجليهم ضد القذائف، شرعوا في الهجوم ودخلوا السفينة. القتال كان عنيف، كان في خسائر بشرية من القراصنة وانجرح آخرين، لكن بالأخير ماثرون وربعه قدروا يخضعون البحارة الإسبان، واستلم قبطانهم زمام الأمور في سانتا روزا وشرعوا في الإبحار. رغم أن لورنس دي غراف ورجاله كانوا رحالة من طرف حكومة سان دومينغ، بس بقلبهم ظلوا ناهبين قاسيين عطشة للدم. ولما صار إزعاجهم يزيد أكثر فأكثر، الحكومة قدرت تلقطهم في النهاية. أمر الحاكم بنقلهم لجزيرة فاكا اللي هي جنوب هسبانيولا، وكانت في السابق معقل للقراصنة، وهناك منعوا من أنهم يبحرون إلا إذا أمرهم حاكم الجزيرة، وممنوع عليهم مهاجمة السفن الأخرى في رحلتهم. مئات من البلطجية كانوا عالقين على الجزيرة، وماثرون دي ماريدز اللي كان واحد منهم ما كان يطيق إن الفترة الطول، كان يتحرك شوق يرجع للبحر، وأكثر من هذا كان يبغى حريته. بداية 1688 بينما كان حاكم سان دومينغ بيجي يتفقد القراصنة المحبوسين، ماثرون كان يجمع طاقم من 70 واحد ما يقبلون يعيشون في الحبس هذا، وبدعم لورنس دي غراف زحفوا على سانتا روزا. وفي مغرب 18 فبراير 1688 رفعوا المرساة وأبحروا. ماثرون بعدها صار أكثر من مجرد بلطجي يقبل بأي شغلة، ومع انتخاب جان شاربان قبطان اختاروا ماثرون كأمين المخزن، صار هو المسؤول عن الملاحة والتنظيم وموارد السفينة، يعني صار ذراع القبطان اليمنى. بعد ما تركوا جزيرة فاكا وراهم، السانتا روزا وطاقمها اتجهوا نحو رواتان، جزيرة قبالة ساحل هندوراس. كانوا يترقبون السفن الإسبانية اللي تنقل ثروات مستعمرات العالم الجديد لأوروبا. لما وصلوا هناك تقابلوا مع جان فانتان، قرصان آخر مشهور كان وصل للجزيرة قبل شهور مع شوية من طاقمه. هم كمان كانوا من ربع أخوية ساحل القراصنة، فكان طبيعي إنهم ينضموا لطاقم السانتا روزا. في أكتوبر 1688 انذكر إنهم وصلوا نيوكاسل على شاطئ ديلاوير. كانوا جايين يصرفون حمولة سفينة هولندية سلبوها من فترة. شاربان مو قائد سانتا روزا الحين، تركوه على شاطئ أمريكا وخلوا مكانه جان فانتان. القبطان الجديد حاب يغير الأجواء، قال لطاقمه يلا نروح أفريقيا. هناك كان الوضع أهدى لأن القراصنة زيهم كانوا دائما تحت المطاردة في الكاريبي. بعد أسابيع طويلة في البحر، في مارس 1689 أخيراً لمحوا جزر كيب فيردي. الرحلة ما كانت سهلة وأثرت بالسفينة كثير. ماثرون دي ماريدز ما كان عنده وقت يستريح، لأنه على طول اكتشف أنه في مفاجأة مو حلوة بانتظارهم. فجأة واجهوا سفينة عسكرية فرنسية يقودها الكابتن جان دوكاس. دوكاس كان بحاجة لهم لمهمة ضد الهولنديين في سورينام بأمريكا الجنوبية، واستولى على السفينة القرصانية وطاقمها مباشرة. حريتهم طارت منهم مرة ثانية، مع أن الكابتن خلاهم ينقضون على سفينة إسبانية في الطريق. الرحلة ما مشت كما كان مخطط، الأسطول الفرنسي حتى ما قدر يلمس الأهداف الهولندية. وبعد فترة من الزمن، بعد ما ساعد طاقم القراصنة دوكاس في استرجاع جزيرة سانت كيتس لصالح فرنسا، قدروا يفتكوا منه ويسترجعوا حريتهم. أبحروا لمارتينيك، وهناك ماثرون استغل علاقاته. الكونت دي بليناك حاكم الأنتل مد له يد العون، هم في الآخر كانوا أصحاب وبينهم صفقات في الماضي. بمساعدة الكونت ماثرون اشترى سفينته الخاصة المشين، سفينة تجارية تقدر تشيل طاقم 120 شخص. وفي يونيو 1690 خطف ماثرون غنيمة الأولى كقبطان. كل هذا صار قرب سواحل ترينيداد. كان وراء الباليستا السفينة الإسبانية الكبيرة لأيام. قرر القبطان الفرنسي ينقض، أطلق كم طلقة تحذيرية وبدأ يحوم حول السفينة. لما قربوا الطاقم رموا خطاطيفهم وقفزوا على متنها. ما إن نزلوا على السفينة الفرنسيين ما خلوا حد في حاله، يركضون على السطح الرئيسي يصرخوا ويهزوا أسلحتهم. السيوف والخناجر رسمت رقصتها على الأعداء، وغرق السطح بالدم وهم في قلب الفوضى. صاح فيهم القبطان وقال: اقلبوا السفينة من فوق لتحت، أي واحد يقاوم يا إما تجيني براسه أو تطعمه للموج، يلا. وما إن أنهى الطاقم تمشيط السفينة، الكابتن بدأ يعد الغنايم وفرحته كانت بلا حدود. في مخزن السفينة عثروا القراصنة على حوالي 45 طن من الكاكاو، و3000 قنينة من نبيذ ماديرا، وعشرات صناديق الحديد والفولاذ ولفائف من الحرير الفاخر. هالغنايم الوفيرة كانت بتخلي ديما ريدز يشرع في حملة طموحة جديدة. ترك قيادة المشين لواحد من طاقمه القرصان إتيان دي مونتوبان، وأخذ زمام السفينة الإسبانية اللي أعاد تسميتها للبالستريل. في صيف 1691 وصلوا قراصنة ديماريدز بسفينتينهم لمارتينيك، بس ديماريدز ما كان ناوي يطول هناك. حاميه كوندي بليناك رجع لفرنسا، وديماريدز كان عارف ان اللي بيخلفه ممكن يؤمر بالقبض عليه. قعد بالكاد كفاية يعبي زاد وذخيرة ويضيف 10 مدافع لسفينته الجديدة. المشين والبالستريل انطلقوا شرقا نحو سواحل افريقيا. القبطان قرر يوقف في الأزور، أول محطة في أوائل 1692. الوقفة هذه طولت أكثر من المتوقع بسبب سلسلة النهب السهلة اللي ما كانت متوقعة. كل سفينة تمر قدام مدافعهم كانت تنهب في شهور قليلة. القراصنة سلبوا 7 سفن هولندية وإنجليزية. بعد هالرحلة المثمرة قرر ديما ريدز يتبع الساحل الإفريقي للجنوب. عرف إن حول سواحل غامبيا ممكن يهجم بسهولة على سفن تجار العبيد المتجهة للأمريكيتين ومستعمرات الكاريبي. البضائع البشرية الثمينة كانت تسوى ذهب، لكن البالستريل انكشفت سريعا. في ديسمبر 1692 أحد عملاء شركة رويال أفريكان أبلغ عن عدة هجمات من هذا القرصان الفرنسي في رسالة أرسلها للندن، ووصف وحشية الطاقم وعبر عن قلق شركات التجارة اللي تعمل في المنطقة. بس ديما ريدز ما طول في غامبيا كثير أصلا، واصل طريقه نحو الجنوب. كانت في باله فكرة محيرته الأشهر: كيف يوصل للمحيط الهندي ومنه للبحر الأحمر؟ خلال رحلاته سمع إشاعات عن هذا البحر الجديد، أرض الفرص للقراصنة. دوخته قصص عن قراصنة إنجليز في هذه المنطقة. سمع عن سفن المغول اللي مليانة كنوز خيالية كفاية تعيش الطاقم في راحة لأجيال. هالحكايات كانت كل اللي يحتاجه ديما ريدز حتى يشد الرحال. في نهاية رحلتهم الطويلة ما ضيع طاقم القرصان الفرنسي وقتهم. لما وصلوا للبحر الأحمر جابوه من الجنوب للشمال، من اليمن لسرات، هاجموا كل السفن المغولية والعربية اللي كانت في طريقهم، من الزوارق التجارية الصغيرة للسفن الحربية المسلحة. ولا شيء وقف في وجه مثرون ديما ريدز. الكابتن نفسه كان يقود الهجوم كل مرة، بنى لنفسه اسم يبعث الرعب مع الوقت. قصص هجماته المفاجئة وضحايا بلا رؤوس والعدد الهائل من الجثث اللي تلقى في البحر خلت قلوب البحارة الهنود تمتلي بالرعب. لأكثر من 2 سنة ظل طاقم البالستريل يجول في البحر الأحمر. مثرون ديما ريدز ما تعنى يرجع لمدغشقر حتى يصرف شوية من غنائمه. جمع الإمدادات والمؤن على طول سواحل الجزيرة العربية وإفريقيا. بالتدريج عنبر السفينة امتلأ بكنوز تخلي العين تدمع. مع ذلك ديماريدز واصل يخاطر بنفسه ويلعب بالنار. وقت ما حاولوا يهاجموا سفينة مغولية أكبر ومسلحة أكثر من البلستريل، أخذت السفينة ضربات شديدة، كم طلقة مدفعية خرمت هيكل السفينة وشراعها. الكابتن ديماريدز ما كان قدامه خيار غير الانسحاب. في سبتمبر 1694، بعد ما قضوا أسابيع في البحر، رست سفينتهم في ميناء رجبور بالهند. المنطقة هذه اللي تقع بين جوا ومومباي كانت تحت سيطرة الإنجليز وشركتهم الهند الشرقية اللي ما كانوا يرحبوا بالضيوف. قال ديماريدز لبحارته: لو يعرفوا إني قبطان البالستريل ممكن جدا إنهم يسلموني للمغول. صار لنا فترة نازلين نهب في سفنهم وأكيد بنروح فيها، وعلى كذا نزلتنا هنا بسرعة. بدل ما يصلح سفينته هناك قرر يشتري قراب، وهو قارب هندي صغير. القارب هذا كان راح يسمح له ينقذ طاقمه وجزء من غنيمته لو البلستريل غرقت. بفضل الرياح اللي ساعدته قدر ماثورون ديماريدز يوصل لجزيرة موالي في أرخبيل القمر بخليجها المحاط بصخور حادة. كان قادر يحمي نفسه من الانتهازيين ويصلح البلستريل في هدوء. بعد أسابيع من العمل كانت السفينة القرصانية جاهزة للإبحار من جديد، محملة بالكنوز. كان ديماريدز متحمس يرجع لمارتينيك ويبعزق ثروته الجديدة، لكن دوام الحال من المحال. وهو خارج من ميناء موالي ضربت عاصفة عنيفة، الرياح القوية هزت الأشرعة ودفعت السفينة ناحية الصخور. صاح فيهم ديماريدز: لا تسمحوا للعاصفة أنها تسيطر، شدوا القلوع، أنزلوا المرساة، ما أبغى أسمع أعذار، أبغى أشوف العاصفة ورانا. بكل محاولاته البارسة كان ديماريدز عاجز، والبلستريل تحطمت وغرقت عند مدخل الخليج. الطاقم تمكنوا بالكاد ينقذوا جزء صغير من الكنوز والأسلحة اللي كانت في السفينة، والحين كان إجباري عليهم يرجعون اليابسة. ديماريدز ما كان قدامه حل ثاني غير يبعث 6 من رجاله لجزيرة نزواني اللي جنبهم عشان يجيبوا سفينة جديدة. بس الجزيرة هذه كانت مليانة حركة وناس، والقراصنة اتكشفوا بسرعة. القرصان الإنجليزي هنري إيفري اللي كان متجه للمحيط الهندي صادر الذهب اللي كان معاهم. 6 رجال اضطروا يحكوا اللي حصل لهم ويبوحوا بمكان الطاقم الباقي. بعد كم يوم ماثورون ديماريدز قدر يشوف أشرعة سفينة إيفري العملاقة وهي جاية صوب موالي. هو طاقمه حاولوا يلاقوا مخبأ في الجزيرة، لكن رغم كل جهودهم إيفري استطاع يأسر 50 من رجاله وأجبرهم ينضموا لطاقمه. قلة قلائل منهم تمكنوا من الهروب. في عام 1697 ديماريدز ظهر ثاني في جزيرة ريونيون اللي كانت تسمى جزيرة بوربون وقتها، عبر رحلة شاقة على قارب صغير من جزر القمر، وكان معاه شوية رجال تعبانين ومرضى. القرصان الفرنسي خسر كل شيء، كنزه، طاقمه وسفينته. كان عمره 44 سنة بس كان شكله أكبر ب 15 سنة. كان مريض ضعيف وفاقد ذراع. بسبب حالته المأساوية حاكم الجزيرة منحه العفو، شفق عليه وسامحه على ماضيه الإجرامي. مليان بالأمل من جديد تزوج من أرملة كريولية عندها 17 سنة في نفس العام، وفي حفلة الزواج كشف عن هويته الحقيقية. كان اسمه الحقيقي إسحاق فيريه، واحد عادي من سانتس، مدينة صغيرة في منطقة شارنت في غرب فرنسا. وبعد حياة من المغامرات الأسطورية في البحار وثلاث سنين من استقراره على الجزيرة، مات فقير زي ما بدأ. وأنا عادل بارباع، وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تراينجل ميديا هاوس. شكرا لاستماعكم.